الله الله
صل على طه الأمين
الله
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثامنة ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. روحاني يقول إن الشعب الإيراني سيحتفل بالذكرى 42 لانتصار ثورته، وترامب الذي أراد إسقاطها غادر ذليلا. طهران تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادية التي تعتمدها ضد الشعب الإيراني. استشهاد مدنيين سوريين بينهما مسؤول محلي وإصابة آخر إثر اعتداءات التكفيريين وميليشيات قسد بدرعا والحسكة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستحتفل هذا العام بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية ومقارعة الاستكبار. وقال الرئيس روحاني إن إدارة ترامب التي أرادت لنا أن لا نحتفل بمرور 40 عاما على انتصار الثورة قد غادرت عالم السياسة بذل وهوان، فيما نستعد للاحتفال بالذكرى 42 لثورتنا، ورغم أنها ستجري بصورة رمزية لكنها ستكون مهيبة. وبشأن اللقاحات المضادة لكورونا، قال الرئيس روحاني إن اللقاح الإيراني يطوي مراحله بنجاح، كما أن اللقاح المستورد سيصل إلى البلاد الشهر القادم وسيتم استخدامه حسب الأولويات المقررة. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سياسة العصا والجزرة الأمريكية بأنها عديمة الجدوى، وقال إنه يجب على إدارة بايدن إعادة النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. وأضاف ظريف في حوار مع قناة روسيا اليوم أن طهران ما زالت تعتقد بأن سياسات أمريكا ليس في عهد ترامب فقط، بل في عهد الحكومات الأمريكية السابقة أيضا كانت كارثية للمنطقة، داعيا واشنطن إلى تغيير سياساتها الفاشلة تجاه إيران. وأشار ظريف إلى أن الرئيس ترامب قد فشل في سياسة الضغوط القصوى التي كانت تهدف لإركاع إيران، وما يمتلك العقل السليم يتخلى عن هذه السياسات. هذا وأكد ظريف أن طهران التزمت بتعهداتها رغم انتهاك واشنطن للاتفاق النووي، وقال مخاطبا نظيره الأمريكي لا تنسى أبدا هزيمة ترامب الكبرى. وفي تغريدة على تويتر أشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق ومنعت دخول الغذاء والدواء لإيران وعاقبت الملتزمين بقرار مجلس الأمن، مضيفا أن إيران وطوال هذه الفضيحة الأمريكية بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي. هذا وتساءل ظريف من الذي عليه أن يتخذ الخطوة الأولى الآن؟ وجاءت تصريحات ظريف ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن بلاده ستعود للاتفاق النووي إذا نفذت إيران كامل التزاماتها. حول موقف إيران تجاه شروط الإدارة الأمريكية الجديدة للعودة إلى الاتفاق النووي نستمع إلى هذا التقرير.
تحذير من الشروط التي قد تضعها الولايات المتحدة لعودتها إلى الاتفاق النووي. أطلقه مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريبابادي، مشددا على أن هذه الشروط قد تعيد هذا التعاون الاستثنائي الحالي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعاون عادي. غريب بادي قال في تصريح إن القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي يوفر فرصة أخرى للحفاظ على تعاون مهم وغير مسبوق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال رفع الحظر، معربا عن أمله في عدم تضييع الفرص في هذا المجال.
حمية إن قانون.
من جهته رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا فكد عزم بلاده على تنفيذ القانون الذي أطلق عليه الخطوة الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% حتى رفع كل أشكال الحظر عن البلاد، مشيرا إلى أن إيران متقدمة بفارق كبير عن الجدول الزمني في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
في أقل من شهر تم تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو. كل إجراءاتنا النووية هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37. مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضا غير ملزمين بتنفيذ تعهداتنا، وعلى أعدائنا أن يعرفوا أننا عازمون على تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر.
في هذا السياق أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2M في منشأة ناتانز، مشيرا إلى أن إيران تقوم بتوطين عملية تخصيب اليورانيوم من 0% إلى 100%، وأنها تحقق الكثير من الإنجازات في مجالات الأدوية المشعة وإنتاج الكعكة الصفراء والأكسجين 18. إنجازات على الصعيد النووي وإخفاقات أمريكية في تركيع إيران رغم ضغوطها القصوى لم تتحقق إلا بفضل صمود الشعب الإيراني وثباته أمام الحظر والضغوط والمؤامرات وفيروس كورونا. هذا ما أكده الرئيس حسن روحاني الذي شدد خلال افتتاحه العديد من المشاريع الزراعية على أن الولايات المتحدة فرضت على إيران خلال السنوات الثلاث الماضية حظرا قاسيا غير مسبوق، وشنت حربا شعواء وجمدت أموال الشعب الإيراني وقامت بوضع العراقيل أمام صادراته، لكن رغم ذلك فإن الشعب ظل صامدا وتمكن من تجاوز هذه المحن والصعوبات.
استشهد مدنيان سوريان بينهما مسؤول محلي وأصيب آخر بجراح اليوم في اعتداءات لتكفيرين وميليشيات قسد بدرعا والحسكة. وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا بأن إرهابيين أطلقوا النار على رئيس مجلس بلدة ناحتة أثناء خروجه من منزله باتجاه عمله ما أدى إلى استشهاده على الفور. إلى ذلك أفادت مصادر محلية باستشهاد مدني وإصابة آخر برصاص ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في منطقة حقل تشرين شرق مدينة الحسكة. بدأ المحتجون بالتوافد على وسط مدينة طرابلس شمال لبنان إذانا ببدء الاحتجاجات الليلية التي تشهدها المدينة لليوم الرابع على التوالي، وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسة في المدينة بالإطارات المشتعلة وأقفلوا بعض الشوارع الرئيسة، فيما ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. في غضون ذلك أكد بيان لتيار المستقبل بزعامة رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري وجود مخطط وصفه بالدنيء وراء الأحداث التي تشهدها طرابلس. وتحدث البيان عن قيام جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية بتمويل مجموعات لافتعال تلك الأحداث، كما اتهم جهات في الأجهزة الأمنية بالتقصير في التعاطي معها. طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بوضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال المتكررة لسيادة لبنان. وجاء في بيان للحكومة اللبنانية أن حسان دياب اجتمع اليوم بالقائد العام لقوات اليونابيل الجنرال استيفانو ديل كول وأبلغه بأن انتهاكات الكيان الصهيوني تلك تشكل خطرا ليس على جنوب لبنان فحسب بل على السلم والأمن في المنطقة. كما استعرض دياب الأعمال العدوانية الاستفزازية لقوات الاحتلال بينها خطف راع لبناني من داخل الأراضي اللبنانية واحتجاز مواشيه. في الختام نذكركم بالعناوين. روحاني يقول إن الشعب الإيراني سيحتفل بالذكرى 42 لانتصار ثورته، وترامب الذي أراد إسقاطها غادر ذليلا. طهران تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادي التي تعتمدها ضد الشعب الإيراني. استشهاد مدنيين سوريين بينهما مسؤول محلي وإصابة آخر إثر اعتداءات التكفيريين وميليشيات قسد بدرعا والحسكة. إلى اللقاء.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي 00982 مفتاح البلد والعاصمة 1-00989-3888-4050. أما أرقام الاتصال الهاتفي المباشر، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 2-2-0-1-3-7-6-8، 2-2-0-1-3-8-4-8، و2-2-0-1-3-7-6-2. أما عناوين الحديث في هذا اللقاء: تصاعد وتيرة الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان لرئاسة الوزراء، الشيخ سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي ويتغنى بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية البحرينية. اعتقلت السلطات البحرينية كل من الشاب كرار محمد ابن العاصمة المنامة وعلي حسين من البلاد القديم، ويندرج هذا الاعتقال ضمن سياسات الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين التي تصاعدت وتيرتها منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة لرئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه خليفة الذي توفي العام الماضي. ويأتي الاعتقال أيضا في ظل تصاعد ممارسات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، وكانت آخر حلقة في هذا المسلسل هي تغييب الشيخ زهير عاشور لمدة 6 أشهر وسط مخاوف من مخطط حكومي لتصفيته داخل السجن. إلى ذلك غرد المعارض البحريني البارز الدكتور سعيد الشهابي واصفا حال البحرينيين اليوم في ظل حكم العائلة الخليفية المحتلة، وقال في تغريدة على تويتر: في بلادي يقتل الأحرار ويتم تكريم العبيد، في أوائل الشعب معتقل وطغمة تسرح وتمرح كما تشاء، مشيرا إلى تعرض السكان الأصليين في البحرينيين للاضطهاد في البحرين للاضطهاد والسجن والإبعاد وسحب الجنسية في وقت تستورد فيه العائلة الخليفية الأجانب وتمنحهم الجنسية، مختتما تغريدته بإعادة ترديد شعار ثورة 14 فبراير التي تحل ذكرها 10 بعد أقل من 3 أسابيع، ألا وهو الشعب يريد إسقاط النظام. وفي تغريدة أخرى أجرى الشهابي مقارنة بين ما جرى في الولايات المتحدة عندما حرض دونالد ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس ما أدى إلى سقوط 5 قتلى، وبين عدد الشهداء الذين سقطوا خلال سنوات ثورة فبراير. قال الشهابي: 5 أمريكيين قتلوا حين اقتحم أنصار ترامب البيت الأبيض، فبدأت إجراءات محاكمته واعتقل المئات من المقتحمين وينتظرون المحاكمة. أما في البحرين ف5 بحرينيين استشهدوا واعتقل أكثر من 150 بأمر من الطاغية الخليفي في مايو 2017. هنا تمت ترقية القتلى ومحاكمة ضحاياهم، إنها العدالة الخليفية. من جهة أخرى التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في البحرين الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في قصر الرفاع. وحسب وكالة الأنباء البحرينية أكد ولي العهد أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند لأسس قوية وراسخة. وأشار سلمان إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة، خاصة في المجالين العسكري والدفاعي، بما يسمح في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين، بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة. وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ولفتت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
دكتور جواد، ماذا نفهم من تصاعد وتيرة سياسات الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه الذي توفي العام الماضي؟ هناك تصعيد في ممارسات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، وآخر حلقة في هذا المسلسل تغيب الشيخ زهير عاشور لمدة 6 أشهر ووسط مخاوف من مخطط حكومي لتصفيته داخل السجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
أولا، هذه الممارسات هي تثبيت لسياسات النظام القديمة ليرسلوا رسائل متعددة إلى جميع من راهن على أن مجيء ولي العهد إلى رئاسة الوزراء لن يغير من هذه السياسات ولن يغير من نهج النظام الحاكم وسياساته التي ترتكز على تغييب أولا الطائفة الشيعية من المشهد والتمييز بين المواطنين. أما عن ما يجري في السجون فإنه رسالة للمساجين بأن لا يقدموا على المطالب التي كانوا يطالبون بها، وأن لا يقدموا على إضرابات، خاصة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تكشف فيها أوضاع حقوق الإنسان أو يحاسب فيها النظام على أوضاع حقوق الإنسان أو حتى يحثون النظام على حقوق الإنسان مع قدوم إدارة جديدة في البيت الأبيض. ولذلك هي تعتمد هذه السياسة من أجل الاحتراز عن القيام بأي أعمال قد تجعل من المجتمع الدولي التدخل مثلا أو حث السلطات كما كان يحدث في أيام عهد أوباما. تفضل.
طيب، فيما يتعلق ب هذا التصعيد الذي نشاهده ونلحظه، هناك من يقول بأنه ماذا عن المعارضة، ماذا قدمت المعارضة البحرينية من أجل إخراج البلد من هذه الدوامة المستمرة منذ ما يقارب 10 سنوات؟ ألم يحن الوقت لأن تبادر هي إلى إيجاد نوع من المقاربة مع النظام من أجل التوصل إلى حل، من أجل إخراج البلد من هذه الدوامة التي يتضرر منها الجميع؟ ماذا تقولون بهذا الصدد؟
أولا، المعارضة طوال الفترة السابقة وأثناء الغليان الميداني بالبحرين وتفجر ثورة 14 من فبراير وما أعقبها من تنكيل ومن قمع، كل هذه الفترة وإلى الآن المعارضة نادت دائما بأن حتى وصل إلى حد استجداء السلطة بأن تقوم بالحوار معها من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية. رؤية النظام والسلطة في البحرين مبنية على أن كانت هناك في البحرين حوادث أمنية قامت السلطة بحلها وبالتعاطي معها وبالتعامل معها وأنهتها، وقامت بحل الجمعيات السياسية واعتقال رموز المعارضة من أجل أن لا تجلس مع هذه المعارضات، وهي تقول للعالم الخارجي وإلى من له شأن في ما يجري في البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغربيين بأنها انتصرت على ما يسمى بالمعارضة. ولذلك هي تريد منذ أن أقدمت على اعتقال الشيخ علي سلمان تريد أن تقول أنها انتصرت وتتعامل بمنطق المنتصر، وتريد من المعارضة أن تتعامل مع الصلح. المهزوم. من هنا نجد أن لا ترغب السلطة لحد هذه اللحظة في أن تتشارك مع أحد في إنتاج حل سياسي، مع أحد أقصد مع المعارضة، في إنتاج حل سياسي، وإنما هي تبحث عن بديل لهذه المعارضة في الداخل البحريني من أجل أن لا تقيم معه حوار. الخليفة ما يقيمون حوار مع شعب البحرين، ولم يقيموا حوار مع شعب البحرين، ومن أجل أن تملي عليه السلطة مشروع ما تراه أنه يحل المسألة كما حدث في قضية الميثاق. من هنا لا نلوم المعارضة مع الاعتراف بأن المعارضة مقصرة لأنها لم تنتج لحد الآن برنامجا سياسيا موحدا، ولم تتفق على خطابا سياسيا موحدا يجابه خطاب السلطة، ولا مشروع سياسي يجابه مشروع السلطة. لكن المسؤول الأول عن استمرار الأزمة في البحرين هو السلطة التي لا ترغب في حل الأزمة، إما لأنها
دكتور جواد، عذرا على قطع كلامكم، ذكرتم بأنه يعني المعارضة غير متفقة على برنامج سياسي موحد في مواجهة السلطة، على خطاب سياسي موحد. هل تعتقدون أن هذا هو أيضا من أسباب استمرار أمد هذه الأزمة، ويعني دخولها في حالة دوامة لو صح التعبير؟
طبيعي يكون هذا من أسباب استمرار الأزمة، لأن المعارضة لو كان لديها برنامج موحد وخطاب موحد تتحرك سياسيا على دول العالم أو الدول التي تستطيع أن تضغط على النظام البحريني من أجل حل الأزمة السياسية لا استطاعت أن تفعل شيء. عندما يذهب فصيل إلى إحدى الجهات، هذه الجهة تسأله ماذا عن بقية الجهات؟ أنت تطالب بالإسقاط، وذاك يطالب بالإصلاح، وآخر يطالب بالشراكة، ونحن مفتتون، والعالم لا يقبل منا هذا التفتت أو عدم التوحد. فلو كان للمعارضة برنامج موحد تذهب به إلى الدول الضاغطة على النظام وتقول هذا برنامج شعب البحرين، أما الآن فلا يستطيع فصيل من فصائل المعارضة أن يدعي بأن برنامجه مثلا هو يمثل شعب البحرين. هذا البرنامج يمثل تيار الفصيل أو أصحاب الفصيل. من هنا نرى أن هذا التعتيم الإعلامي على قضية البحرين، هذا التجاهل من قبل المجتمع الدولي لما يحدث في البحرين على الرغم من قساوة الممارسة في البحرين.
طيب دكتور جواد، عذرا على قطع كلامك، لكن ما أسباب هذا التشرذم وعدم الاتفاق هذا بين صفوف المعارضة البحرينية؟
ربما يكون لإصرار البعض على برنامجه، أو ربما يحسب حسابات العلاقات التي نسجها في الماضي مع المجتمع الدولي، فهو لا يريد يشترك مع الآخرين، لأن ممكن من هذا الاشتراك مع الآخرين في برنامج موحد يؤثر على تلك العلاقات التي نسجها مع أو شبكة العلاقات التي كونتها الذي كونها خلال فترة الهدوء في البحرين وميثاق العمل الوطني. كما أن هنا تأتي الأيديولوجية التي يؤمن بها كل فصيل تأتي مانعا في بعض الأحيان عن الاشتراك مع الآخرين في برنامج موحد. فهناك يعني غياب العامل السياسي والعقل السياسي عن تفكير المعارضة في مشروع موحد، هذه من الأسباب التي تجعل التفتت قائم. إضافة إلى ذلك أن السلطة في بداية الأحداث قامت هي بتفتيت المعارضة وفضلت جهة على أخرى. الأمريكان لعبوا دور في هذا زال دور كبير في أنهم شجعوا فصيل على فصيل آخر من أجل أن يقوموا بالتفتيت الذي يستفيدون منه في هذه المرحلة.
طيب، يعني هل تعتقدون أن هناك حلا ما لهذه الحالة، خاصة فيما يتعلق بصفوف المعارضة؟ ما الذي يعني ما هي استحقاقات هذه المرحلة على المعارضة؟ ماذا عليها أن تفعل حتى يعني بالبداية توحد صفوفها، توحد كلمتها، توحد خطابها، ثم تنطلق بذلك نحو النظام وتسحب من النظام ومن ورائه طبعا الولايات المتحدة والحماة الآخرين للنظام البحريني من أجل الورقة التي كانوا يلعبون بها حتى الآن؟
الحل أنا أعتقد أن يعني تبادر بعض الجهات لاقتراح لمؤتمر عام للمعارضة ينظم في إحدى العواصم مثلا طهران، بغداد، بيروت، ويكون برعاية ممن يؤيد نضال شعب البحرين ويؤيد إنتاج حل سياسي بين السلطة الحاكمة في البحرين وبين شعب البحرين. ما لم تقم المعارضة بمثل هذا المؤتمر، حتى لو كان هذا المؤتمر تشاوريا في البداية، لأنه سيؤسس على أن المعارضة تستطيع أن تجتمع، هذا سيبهدل أنا أعتقد وسيربك النظام، حتى لو كان لم ينتج على مشروع في بداياته، وإنما فقط اجتماع فصائل المعارضة بأكملها في مؤتمر تشاوري، أنا أعتقد أنه سيؤسس إلى منهج جديد وإلى يعني بدايات صياغة مشروع جديد وخطاب جديد.
نعم. طيب، و فيما يتعلق ب اللقاء الذي كان لولي العهد سلمان بن حمد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي في قصر الرفاع، والحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والمنامة، هل تعتقدون بأن هذه الشراكة فعلا هي شراكة حقيقية أم أنها على الورق؟ وهل يمكنها أن تحمي النظام الخليفي من استحقاقات ثورة 14 فبراير؟
شوف، ما في شراكة بين أي نظام في الخليج، ليس قطر البحرين، أي نظام في الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ما في شراكة، هناك وظيفة لهذه الأنظمة، يعني حتى السعودية هي أداة وظيفية في يد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
نعم.
ما حصل في اللقاء هو النهج الجديد الذي يجب أن على السلطات في الخليج ومن ضمنها سلطة البحرين، هو السفير يخبرهم أو قائد القوات يخبرهم بأن هناك إدارة جديدة لها منهج جديد، عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، تتفاعلون مع هذا النهج وليس التشاور مع سلطات مثل سلطات البحرين مثلا. هو يخبرهم بما يجب عليهم القيام به في عهد الإدارة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الكاتب والإعلامي البحريني من لندن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الدقائق المتبقية من هذا اللقاء نخصصها لمشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. شاكرين الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الكاتب والإعلامي البحريني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، على مشاركته القيمة والرائعة في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، تقول الخليفة: ما هم إلا أدوات بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، لا يتحركون قيد أنملة إلا بأمر أسيادهم. جميع الحكام العرب يأتمرون بأمر محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة. مساهمة من الأخ ياسر الحسيني من العراق طبعا وصلتنا عبر الواتساب، نستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله سيدي العزيز. الخليفة سياستهم دائما نحو المجهول. هذه النظم الدكتاتورية الغريبة في المنظومة الخليجية والبقعة الخليجية التي جعلت من نفسها يعني كيانا لا هو يعني يمتد إلى الشرق ولا هو مثلا مع الشمال أو الجنوب أو الغرب، لا تفهم ماذا يريد، ولكن يشترك هذا الكيان الخليجي بموالاته لإسرائيل ما عدا اليمن العظيمة التي دحرت قلاع الصهاينة على أراضيها وحطمت يعني جبروتهم على جبالها، اللهم إلا إذا كانت عمان التي كان ليس لديها أي مثلا عداء مع طائفة دون أخرى، أو يكون هناك عندها إنصاف في بعض الأحيان، إضافة إلى مواقفها السابقة مع الجمهورية الإسلامية. ولكن المنظومة الخليجية هذه التي من بينها البحرين ذات النفس العدائي ضد المسلمين وضد الشيعة وضد الوطنيين وضد الشرفاء وضد الذين أتوا إلى يعني حقيقة بأفكار مشرفة ضد الصهاينة، ضد كل من هو يمشي على خط المستقيم، ضد كل من هو يمشي في محور المقاومة سواء كان قولا أو فعلا. آل خليفة يريدون تدمير كل ما هو صحيح ومشرف وطيب.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على مساهمته هذه. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: سياسات الخليفة لن توصلهم إلى طريق سوى السراب الذي ينتظرهم والمجهول، لأنهم وجدوا لخدمة دول الاستكبار العالمي. الأمر صهيوني فقط وليس لوطنهم وشعبهم نصيب في سياساتهم ومساعيهم، والغاية عندهم هو بقاؤهم في الحكم، وهذا ما رسمه لهم المستعمر عن بعد، أي أنه مجرد وكلاء للاستعمار غير المباشر للبحرين المظلوم من آل خليفة. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. نعم أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، سياسات الخليفة نحو المجهول، محور حديثنا في هذا اللقاء. كان معنا الأستاذ جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن، وتمحور الحديث حول تصاعد وتيرة الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان لرئاسة الوزراء. وكذلك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ويتغنى بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية البحرينية. وطبعا الدكتور جواد ذهب إلى أنه يعني من أسباب تغول النظام واستفحاله باستفراده بالشعب البحريني وتنكره لمطالبه المشروعة هو ربما عدم وجود إجماع كامل من قبل المعارضة البحرينية بكافة صنوفها بكافة أشكالها بكافة توجهاتها فيما يتعلق بتوحيد خطابها نحو النظام ومطالبته بمطالب محددة ومعينة. بالإضافة إلى أن لقاء سلمان ولي العهد البحريني مع القيادة المركزية الأمريكية العسكرية كينيث ماكنزي في الواقع يأتي في سياق الجهود الوظيفية التي تقوم بها الحكومة البحرينية تنفيذا للسياسات الغربية وعلى رأسها الأمريكية في المنطقة. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، نعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويا هنّا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. قبل 10 أيام تقريبا من نصبوا بايدن بأمريكا، كنا قاعدين ويا الربع بالقهوة نشوف تغطية الحدث على الفضائيات، ما حسينا إلا استكان شاي الشمر على شاشة التلفزيون وفد شاي بصاحب علو حسه، راح الكلب الأسود وجد الكلب الأبيض، الكل سكتة وصافنين على أبو القهوة ايش راح يسوي. الحجي أبو رائد صاحب القهوة صاح: لا عابل سالك حجي والله صدق. وقام باص راس الحجي الشايب وأشر الصانع أن يلم الاستكان المكسر، وبإشارة ثانية قدم اعتذار للحضور وأخذ الحجي الشايب على صفحة وقعد على كرسي. الموقف هواية لفت انتباهي، فورا كم دقيقة من صارت الأجواء عادية بالقهوة، رحت لأبو القهوة الحج أبو رائد وسألته عن الحج الشايب شو استكانة شاي، قال لي هذا أستاذ جامعي المسكين ابنه كان طبيب بالموصيل ذبحوه الدواعش قدامه، ومن ذاك اليوم فقد توازنه وبعد قام ما يسيطر على أعصابه من يصير عصبي. من أمثال شايب قصتنا عندنا هواية بالعراق ممن فقدوا أعز الناس عندهم بهجمة الدواعش على الموصل. والدواعش استبشروا بعودة الأب الراعي الداعم الأول لتأسيس شلتهم المشؤومة، يعني الحزب الديمقراطي الأمريكي للبيت الأسود، فأرسلوا رسالة ملطخة بدماء العراقيين من خلال عمليتهم الإرهابية الإجرامية بساحة الطيران ببغداد اللي صارت بعد يوم واحد من تنصيب بايدن، رسالة استعداد لتنفيذ كل الأوامر توصلهم من الأب الراعي الأمريكي لتحقيق أهدافه بالعراق، وأنهم مستعدين لإعادة العراق إلى المربع الأول من العمليات الانتحارية والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بنفس الأسلوب الجبان، أي التفجير بالناس الفقراء والأبرياء المتجمعين لطلب لقمة العيش لعوائلهم المتعففة. الدواعش برسالتهم للراعي الأمريكي يردون يقولون البايدن أنهم مستعدين للعودة الأيام رغدهم بعهد أوباما، من فتحوا لهم الحدود السورية العراقية ونقلوا قياداتهم الطائرات الأمريكية وذبوا لهم بالمظلات كل العتاد والعجلات وحتى المواد الغذائية اللي يحتاجوها، وهالشكل قدروا يحتلون الموصل والعديد من المدن العراقية ويوصلون الأبواب بغداد. أرسلوا الدواعش رسالتهم البابا بايدن بأن ترى إحنا مستعدين نعيد جولة الموصل، هاك شوف راح نهجم على صلاح الدين. هجمة الدواعش الأخيرة على صلاح الدين مو هجمة مجاميع جاية تضرب وتشرد، لا، هالمرة حسب الخبراء العسكريين هجمتهم كانت هجمة قوات جاية تضرب وتحتل الأرض، وبعدين الداعم السعودي بعده موجود وداعش بعدها على المذهب الوهابي، والعراقيين ما ناسين إمام المسجد الحرام وهو يدعو لنصرة الدواعش بالعراق والشام.
نصرا وتمكينا لإخواننا المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين.
الله أكبر على مشايخ الفتنة، الله أكبر على مشايخ التجهيل والتكفير وإشعال نار الفتن في أمتنا الإسلام. عودة الديمقراطيين للحكم بأمريكا انطت زخم مضاعف لخلايا الدواعش بالعراق، وتحركهم الأخير بالعراق على الصعيدين الأمني والعسكري يتطلب من الحكومة العراقية الموقرة أن ترد رد حاسم وشامل على الإرهابيين وداعميهم بالعراق وخارج العراق وعلى كل المستويات، المستوى العسكري واللي يتبناه الحشد الشعبي المقدس قوات جيشنا البطل من خلال عمليات الثأر لدماء الشهداء، واللي لازم يرافقها دعم حكومي مضاعف واستثنائي لكل قطاعات قواتنا العسكرية وفصائل حشدنا الشعبي صانع النصر ومحرر الأرض والعرض. المستوى الأمني اللي يشمل دعم قواتنا الأمنية ومكافحة الإرهاب وإعادة تنظيم صفوفها والتعامل الجاد من قبلها مع كل تحذير وتقرير أمني وصلها، وأن تتوج كل هالجهود بتنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة والقطعية من قبل القضاء العراقي بحق كل الإرهابيين المسجونين من 2003 إلى اليوم في سجن الحوت بالناصرية. وعلى المستوى السياسي أن تتجه كل جهود الحكومة الدبلوماسية وغيرها نحو الإصرار في تنفيذ قرار البرلمان العراقي في إخراج كل القوات الأجنبية من العراق. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ممودعين بالله ورسوله.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني قبل لا أخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني قبل لا أخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي وإذا قبلتك على الراس جبينك يلهب جنوني صلاتك نور على الأرواح متوزعة وإذا خلفك تصلي الناس تحس بالشوق للدمعة يا أصدق من دمع الأطفال يا قرة عين كل جمعة قنوتك لو رفعت جفوف تظل قلوب مرتفعة وانا جفن عيني ما ينام إذا سمعت طيب الكلام وإذا عرفت الله في هواك أنا عرفت أمسح الظلام أنا لمحرابك الحنين على صلاتك ألف سلام ولا هدأ شوقي للسجود إليك حن يا أعز إمام مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداد تطيب بحبك جروحي مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداد تطيب بحبك جروحي تحملت التعب والوهن وهمك تمسح آلامي تغربت وسهرت الليل تدور موطن أحلامي تحملت التعب والوهن وهمك تمسح آلامي تغربت وسهرت الليل تدور موطن أحلامي تجدد للشرف أبعاد يباني بعلمك صروحي محرابك تلف آمال في دمنا تلف قلوب متعلقة برضا المعبود والجنة مساواتك تقربنا في حضن الدين تجمعنا عذوب ولو لمست الشوق مثل الورود تحضننا على كثر ظلمة الزمان ولا عرف قلبك الهوان ولا كثير اللي ينحمي